بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح أو في التعليق على شرح كتاب العلم للعقيدة الطحاوية من الطحاوي رحمه الله تعالى، ولازلنا نتكلم على أبواب القدر وما جاء في القدر ومع أحد مراتب القدر وهي مرتبة الكتابة. تطرقنا منها إلى الكلام على اللوح والقلم، وذكرنا في الدرس الماضي مقدمة فيما يتعلق باللوح أو الإيمان باللوح. يجب على المؤمن أن يؤمن ويعتقد أن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب المقادير إلى قيام الساعة، أمر القلم أن يكتب فكتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون الذي هو أم الكتاب. هذه الجملة واضحة، والأدلة الإيمان بها في الكتاب العزيز واضحة، فلا إشكال في ذلك. لكن ورد في صفة هذا اللوح كما قلنا حديث ابن عباس ورد من طريقين، طريق مرفوع وطريق موقوف. وقلنا لكم بأن المؤلف ابن أبي العز رحمه الله تعالى نقل هذا النقل من البداية والنهاية لابن كثير، وذكر ابن كثير الحديث بإسناد الطبراني، بإسناد أبي القاسم الطبراني، لكن المؤلف اختصره هنا وذكر الحديث بدون إسناد. وذكرنا لكم طرفا من إسناده في الأسبوع الماضي، وذكرنا أيضا أن فيه أنه ورد حديث ابن عباس الموقوف، وأن الحديث الموقوف لا بأس بإسناده، لكن الإشكال في الحديث المرفوع. الحديث المرفوع ذكرناه في الأسبوع الماضي، وذكرت لكم ما يتعلق بإسناده، وهناك سقط في الإسناد، سقط في الإسناد، وهو أن الإسناد من رواية من طريق زياد بن عبد الله البكائي عن ليث بن أبي سليم. في النسخة التي نقلناها أو ذكرنا لكم منها الحديث الإسناد في الأسبوع الماضي لم يكن فيها ليث بن أبي سليم، ولما رجعنا للكتب الوسيطة ككتاب ابن كثير الذي ذكرته لكم كثيرا، هو جامع النسيب والسنن، جامع النسيب والسنن الهادي لأقوى سنن، الذي جمع فيه الكتب الستة كما قلت لكم، ومسند أحمد ومعجم الطبراني الكبير وأوسط الصغير والبزار، ورتبه على أسماء الصحابة المسانيد، ورتب مسند كل صحابي على من روى عنه من التابعين ومن روى عن التابعين من تابع التابعين. وجدت فعلا أنه ابن كثير ذكر في الجامع بالجزء 30، قال الطبراني حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا منجاب ابن الحارث، إلى هنا ذكرنا حدثنا إبراهيم بن يوسف، وقلنا لكم بأن هذا هو السعدي، حدثنا زياد بن عبد الله، قلنا هذا أبو محمد البكائي الذي كما ذكرنا لكم ترجمته، يعني عدله الإمام أحمد وأبو داود وارتضى حديثه ابن عدي، عن ليث بن أبي سليم، عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن سعيد ابن جبير عن سعيد بن جبير. فثبت، إذا ثبت أنه في هذا الإسناد وجود ليث بن أبي سليم بين زياد بن عبد الله البكائي وعبد الملك بن سعيد ابن جبير. وليث بن أبي سليم حاله معروف، يعني معروف بضعفه، ف فهو صدوق اختلط، فلم يتميز حديثه بعد اختلاطه فترك حديثه، يعني ترك بسبب اختلاطه، لم يتميز حديثه بعد الاختلاط من حديثه قبل الاختلاط فترك حديثه. وبعضهم رماه بالتدليس، بعضهم رماه بالتدليس. إذن فهذا الإسناد، إسناد الطبراني، له عدة علل. ليس بن أبي سليم الذي فيه ضعف من قبل حفظه واختلاطه ورمي بالتدليس. ثانيا زياد بن عبد الله البكائي، وذكرنا لكم الكلام فيه الأسبوع الماضي، وكذلك جهالة إبراهيم بن يوسف وهو السعدي، وليس كما ذكرت بعض، ذكر بعض من اجتهد في أنه السبيعي، إبراهيم بن يوسف السعدي وهو من تلاميذ زياد بن عبد الله البكائي، مذكور في تلاميذ زياد بن عبد الله البكائي. ووجدت في الحقيقة بعض الشواهد لهذا الإسناد، لكنها شواهد لا تصلح للاستشهاد بها. وجدت عند أبي بكر الخرائطي في كتابه مساوئ الأخلاق إسناد فيه داود بن محبس، وداود بن محبس متروك الحديث، فلا يفرح بهذه أو هذا الشاهد. وأيضا هناك شاهد آخر عند أبي الشيخ في كتاب العظمة، في كتاب العظمة، لكن أيضا هذا الشاهد فيه رجل أيضا متهم بالكذب ومتروك، وهو محمد بن عثمان الحراني، محمد بن عثمان الحراني. فهذان طريقان آخران لهذا الحديث، لكن لا يفرح بهما، لأنه كما رأيتم فيهما من لا يصلح الأخذ بحديثهما، لأن حديث المتروك أو الكذاب لا يصلح للاعتراض أو ليكون شاهدا. فيبقى الاعتماد في هذا الحديث، في هذا الأمر، يعني إثبات أوصاف اللوح المحفوظ، يبقى الاعتماد فيه على أي شيء؟ على الموقوف، يبقى الاعتماد فيه على الموقوف عن ابن عباس، والذي كما قلت حسن الأرناؤوط إسناده، ولعل هذا هو الذي أراده الهيثمي، لأن الهيثمي قال رواه الطبراني من طريقين رجال أحدهما ثقات، فلعله هذا الذي أراد الهيثمي. فيكون الاستشهاد هنا في صفة اللوح المحفوظ أنه من درة بيضاء ودفتاه من ياقوتة حمراء، مأخوذ من الموقوف على ابن عباس. فقد يقال في مثل هذا أن هذا موقوف له حكم الرفع، إذا سلم الانتقاد من أن هل ابن عباس يأخذ من الإسرائيليات أم لا، وهذه مثلا حل بحث وفيها كلام، فلو سلم من هذا الانتقاد يقال أن هذا موقوف له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يعرف به الاجتهاد ولا بالرأي، مثل هذا يعني ابن عباس لم يتطلع ولم يرى اللوح المحفوظ حتى يصفه هذا الوصف، فيكون هذا الوصف من باب التوقيف ان هذا موقوف له حكم الرفع. قد يقال هذا، قد يقال هذا. وعلى كل حال كما قلت اصل الايمان باللوح المحفوظ ثابت في القرآن الكريم، يعني يكفيك على أصل الإيمان باللوح المحفوظ الكتاب المكنون أم الكتاب الذي كتب فيه مقادير كل شيء، هذا ثابت في كتاب الله جل وعلا بلا مرية، فلا إشكال فيه ويجب اعتقاده. إذا أنت تضيف للبحث السابق الأسبوع الماضي وجود ليث بن أبي سليم بين زياد ابن عبد الله البكائي وزياد ابن عبد الله البكائي وعبد الملك بن سعيد بن جبير. اليوم بحث اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى يتعلق بالكلام على القلم، القلم الذي كتب به كتبت به المقادير أو كتب به القدر، كتب به القدر مقادير كل شيء. استدلوا على ذلك بقوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، والقلم أقسم الله جل وعلا بالقلم. ما المراد بالقلم هنا على قولين أهل العلم؟ ابن جرير ومجموعة من أهل العلم يرون أن المراد بالقلم هو هذا القلم الأول، أعظم الأقلام وأجل الأقلام الذي كتب به المقادير وأقسم الله جل وعلا به. والقلم نون والقلم وما يسطرون، ما يسطرون يعني ما يكتبون، فأقسم بالقلم وما يكتب وبالمكتوب، وهذا يدل على فائدة وأهمية الكتابة، هذا يدل على أهمية الكتابة والتدوين، وأن هذا من الأمور العظيمة التي يعتني بها الإسلام وتعتني بها هذه الشريعة، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه في آخر البحث. القول الثاني أن المراد بالقلم هنا جنس الأقلام، جنس الأقلام، واختار هذا القول الإمام ابن كثير في تفسيره، يعني ليس المقصود به قلم معين القلم الأول، وإنما جنس ما يكتب به، وذلك تعظيما لشأن الكتابة بالقلم، وأن الله جل وعلا امتن على عباده أنه علم بالقلم، علم بالقلم، امتن على خلقه بأنه علم بالقلم، فيكون المقصود بالقلم هنا جنس ما يكتب به من الأقلام، وليس المقصود به، ليس المقصود به قلما معينا. فعلى اختيار الإمام ابن جرير يكون هذا فيه دليل على إثبات هذا القلم الأول الذي كتبت به المقادير من القرآن الكريم. أما الأدلة من السنة فهي عدة حديث متنوعة، منها هذا الحديث الذي معنا في سنن أبي داود، أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، هذا ما سنتكلم عليه الآن. إذن القلم، الإيمان بالقلم واجب لأنه ثابت في الكتاب وفي السنة. ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى نقل هذا الكلام من كتاب التبيان في أقسام القرآن لابن القيم، نقل هذا الكلام من كتاب ابن القيم التبيان في أقسام القرآن، أي قسم يأتي في القرآن الكريم فابن القيم يذكره ويتكلم عليه ويشرحه، كتاب مخصص لهذا أقسام القرآن. وقلت لكم أنه نقله من هناك، موجود في صفحة 128. قال ابن القيم قبل هذا الذي معنا: والأقلام متفاوتة في الرتب، الأقلام متفاوتة في الرتب، فأعلاها وأجلها قدرا القلم السابق، أجل هذه الأقلام وأعلاها القلم السابق الذي كتب الله به مقادير الخلائق. من هنا يبدأ النقل لابن أبي العز من عند هذه الكلمة عندك هنا: وكتب به في اللوح المذكور المقادير كما فيه. هذه الجملة المؤلف نقلها بالمعنى والذي في التبيان: وأجلها قدرا القلم السابق الذي كتب الله به مقادير الخلائق كما في سنن أبي داود. هنا النقل يستمر عن ابن القيم من التبيان: كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت. حديث عبادة بن الصامت ذكرناه في شرح كتاب التوحيد في شرح باب ما جاء في منكر القدر لما استدعى ولده الوليد، الوليد بن عباد بن الصامت، ونصحه استنصحه او نصحه ابتداء بالحديث الذي شرحناه، ومنه هذا الجزء. قال لابنه الوليد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اول ما خلق الله تعالى القلم. هل هي اول ولا اول؟ سنتكلم عليها الان بعد قليل. فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اذا هذا في اثبات القلم ووجوب الايمان بالقلم الذي كتب مقادير كل شيء الى قيام الساعة. وكما قلت هذا داخل في مرتبة الكتابة، للمرتبة الثانية من مراتب الايمان بالقدر. بقية هذا الحديث: قال عبادة لابنه: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. يقول: من مات على غير هذا فليس مني. ففيه وجوب الإيمان بالقدر، وأن الإنسان يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، على ما شرحناه وعلى ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. قبل أن ندخل في المبحث الذي بعده، وهو عندما آمنا بوجود القلم الذي كتب أو كتبت به المقادير، أيهما أسبق؟ هل كان هناك شيء يسبق القلم أم لا؟ نذكر كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى في الأقلام، ذكر الأقلام. ذكر الشنقيطي في تفسير سورة العلق، قال: وقد ذكر القلم في السنة أنواعا متفاوتة وكلها بالغة الأهمية. يعني جاء ذكر القلم في السنة على أنواع متفاوتة، سنأخذها باختصار ولكن سنشرحها بالتفصيل عندما نأتي لكلام ابن القيم في ذكر الأقلام التي ذكرها ابن القيم في التبيان. قال الشنقيطي: منها أولها وأعلاها، يعني أعلى هذه الأقلام وأول هذه الأقلام، القلم الذي كتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة، والوارد في حديث: أول ما خلق الله القلم خلقته. هذا أجل الأقلام وأعظم الأقلام. هناك نقطة حقيقة لعلي نسيتها في متعلقة، إما تقول متعلقة بالكتابة في اللوح أو الكتابة بالقلم. قد يسأل بعض الناس ويقول: أنتم تقولون أن اللوح كتب فيه مقادير كل شيء، مقادير كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البحر، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، كتاب مبين. يعني حتى الورقة تسقط من الشجرة مكتوبة في كتاب، هذه الحركة التي أقوم بها مكتوبة في كتاب. واحد يسأل: كل هذه الأشياء مكتوبة في كتاب، ما حجم هذا الكتاب؟ نحن ذكرنا في الدرس الماضي أنه جاءت آثار ذكرناها وتكلمنا على من تكلم بها ذكرها، أن عرضه عرض الكتاب من المشرق إلى المغرب، وطوله ما بين السماء والأرض، وفي بعض الروايات مسيرة 100 عام. لكن شيء من اثنين، يعني لو فرضنا أنك لم تفهم هذا، فإنك عليك، يجب عليك أن تكل هذا إلى عالمه، وتعتقد أن هذا من الغيب الذي لم يبين لك. لكن مما يقرب هذا عندك الآن في هذا العصر الاسطوانات التي يسمونها سيديهات، تستطيع أن تضع على هذه الاسطوانات كمية من المعلومات كبيرة جدا، تصل إلى ملايين الكلمات على ما أعتقد، وقد تصل إلى مليارات الكلمات. وحجم هذه الاسطوانة كما تعلمون يعني في الثقل خفيفة جدا ورقيقة جدا. لو انتقلت الى ما يعرف بالهارد ديسك وهو يعني في حجم اليد والحسب ما فيه من الجيجات 300 او 200 او قد تكون 500 وقد تزيد بعد ذلك الى 1000، وهذا الهارد ديسك يكون في حجم اليد الواحدة مثلا، ماذا ينقل عليه ويوضع عليه من المعلومات؟ تستطيع ان تنقل محتويات مكتبة كاملة من اكبر مكتبات العالم على هذا الهارد ديسك، وهو لا يتجاوز حجم اليد الواحدة، وهناك الان 1000 جيجا. اذا كان هذا في هارد ديسك صغير، نحن الان اكتشفناها بعد هذه السنين الطويلة ولعل المكتشفات الآن تتصور ويأتينا أشياء دقيقة جدا في حجم الفلاشة يكون عليها عدد من الجيجات قد تحمل يعني أعدادا من الكلمات والمعلومات تصل إلى المليارات أو تزيد. هذا من ناحية تقريب قضية الكتابة في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء مكتوب فيه سواء عظم أم دق. الإيمان بالقلم، أمننا بالقلم وأنه قلم من نور كما جاء في أثر ابن عباس وكتابته من النور. ولا يلزم من ذكر القلم أن يكون القلم يكتب بالحبر، ولا بد له من محبرة، فإن هذا في الأقلام التي نحن عيدناها. لكن يوجد الآن أقلام بدون محابر، ويوجد أقلام بدون حبر، يوجد الآن كتابات بأقلام بدون حبر وبدون محابر. من هذه الأقلام التي بدون محابر وبدون حبر، ما رأيتموه أنت من أنواع الجوالات التي فيها القلم البلاستيك الذي تضع على الشاشة وتكتب به وتسجل به أو تفتح به شيء أو كذا؟ وهذه أقلام تكتب بدون حبر، تكتب بدون حبر وغير ذلك. ورأينا أقلام يكتب بها على الصبورات بدون حبر كذلك، وغير ذلك مما علمناه ومما لم نعلمه. فقضية كما قلت تفاصيل هذه الأمور التي غيبت عنا، الإنسان يقف عندها ويقول سمعنا وأطعنا، ويعمل عمل الراسخين في العلم، يقولون كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. وكما ذكرت لكم من قبل، أنت معلوماتك لا زالت قليلة وحجم تفكيرك لا زال ضيقا، وكل يوم يكتشف فيه علم جديد، هذا يدل على أنك كنت جاهلا في اليوم السابق بهذا العلم الجديد، وكنت جاهلا السنة الماضية بكل ما اكتشف في هذه السنة، فهذا فيه إثبات لجهلك المركب والمستمر. ويبقى قوله تعالى حجة على الجميع، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. مع كل هذه المكتشفات التي كل يوم يكتشفها العالم ويفرح بها الناس، هي لا نقول هي هذا القليل، لا، هي من أقل القليل، من أقل القليل. وإذا نظرت الآن إلى مكتشفات الفراعنة وما يعثرون عليه في قبورهم وفي متاحفهم، خاصة من أمور الذهب التي كانوا يعني يشكلونها مثلما نحن الآن نشكل الصفيح والحديد والألمنيوم والنحاس، يلعبون بها لعبا. تستغرب كيف وصلوا، يعني عندما تفتح قبور هؤلاء أو تعثر على قبور هؤلاء في قبور هؤلاء، على ما تسمع عنه من الأواني والعصي وغير ذلك، تستغرب هل هؤلاء كانوا يعيشون في مناجم الذهب والفضة؟ هل هذا الذهب عندهم يعني كان كالحديد عندنا الآن وكالنحاس ونحو ذلك؟ نحن عندنا عسر الآن في التعامل مع هذا المعدن الثمين. ونفس الشيء يقال أيضا في التحنيط، ونفس الشيء أيضا يقال في البناء، بناء الهرم وغير ذلك. يعني هذا يدل على وجود علم عند هؤلاء بدرجة لم يصل إليها الناس في هذا العصر الذي يزعمون أنه عصر يعني المدنية والتقدم والرقي، وأن هذا هو يعني ثورة المعلومات. كل هذا إذا تأمله الإنسان المسلم يقف عند النص وعندما جاء به النص ويسلم للنص وينقاد، سواء علم لعقله الكيفيات والأوصاف والمقادير أم لا. فهذا قلم خلق الله جل وعلا، القلم الأول أمر الله جل وعلا أن يكتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، فكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. كيف كتب؟ والكتب بمداد أم بدون مداد؟ وكيف حجم هذا القلم؟ وكيف حجم هذا اللوح؟ هذا كله كما قلت من المغيبات. لكن ما ذكرته لكم إنما ذكرته لكم من باب التقريب، من باب التقريب. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الشنقيط رحمه الله تعالى يقول في أنواع الأقلام: أولها وأعلاها القلم الذي كتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فعلى رواية الرفع يكون هو أول المخلوقات، ثم جرى بالقدر كله وبما قدر وجوده، وبما قدر أو قدر وجوده كله أو قدر وجوده كله. هذا سيأتي الكلام عليه في مسألة أول المخلوقات. ثانيها القلم الذي يكتب مقادير العام في ليلة القدر من كل سنة، المشار إليه بقوله فيها يفرق كل أمر حكيم. الثالث القلم الذي يكتب به الملك في الرحم ما يخص العبد من رزق وعمل. ثالثها القلم الذي يكتب به الملك في الرحم ما يخص العبد من رزق وعمل، على حديث ابن مسعود المشهور. رابعها القلم الذي بأيدي الكرام الكاتبين، بأيدي الكرام الكاتبين المنوه عنه بقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي بالكتابة، كما في قوله: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل إنسان عنده حفظة يحفظونه من أمر الله اثنان، وعنده ملائكة كرام اثنان يكتبان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل إنسان عنده ملائكة ملازمة له حفظة، الحفظة والكرام الكتبة، الحفظة يحفظونه من أمر الله. فإذا جاء القدر خلوه القدر، والكرام الكتبة يكتبون كل شيء. فعلى الإنسان العاقل أن يكرم هؤلاء الكرام، هم كرام، فلا تجعلهم مسجلون ما فيه شيء لك، هم كرام، فعليك أن فالكريم يكرم الكرام. هذا الرابع. يقول في الرابع: إذا قلنا إن الكتابة في ذلك تستلزم قلما كما هو الظاهر، يعني هل هؤلاء الكتبة يكتبون بقلم أم بدون قلم؟ يقول: هذا احتمال، يحتمل أو يظهر أنهم يكتبون بقلم، وهناك احتمال أنهم يكتبون بلا قلم، الله أعلم كيفية ذلك. خامسا القلم الذي بأيدي الناس يكتبون به ما يعلمه الله، ومن أهمها أقلام كتاب الوحي، الأقلام التي بأيدي الناس، مثل ما تكتبون به الآن أنتم في الدروس وفي المدارس وفي الجامعات وفي غير ذلك. وابن القيم إن شاء الله سيأتي تفصيل له في هذه الأقلام التي بأيدي الناس، سيقسم ذلك قسم آخر. وقوله تعالى: الذي علم بالقلم، شامل لهذا كله، الذي علم بالقلم. هذا كلام الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير سورة العلق. ثم نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش. هذا أيضا منقول من كلام ابن القيم في التبيان، الخلاف في أول المخلوقات، هل هذا القلم الذي كتب المقادير هو أول مخلوق أو العرش هو أول مخلوق. وإذا قلنا هو أول مخلوق، هل هو أول مخلوق مطلقا أو أول مخلوق من هذا العالم المشاهد، من هذا العالم المشاهد؟ هذا هو محل البحث الآن، وينبغي أن تنتبه هذا البحث الذي سنذكره بعد قليل. قال: على قولين ذكرهم الحافظ أبو العلاء الهمذاني، الحافظ أبو العلاء الهمذاني أو الهمداني. أصحهما أن العرش قبل القلم. الحافظ أبو العلاء الهمذاني نقل هنا المؤلف كلامه عن ابن القيم، وشيخ الإسلام أيضا نقل كلامه، وابن كثير نقل كلامه. ونأخذ أولا نبذة يسيرة عن ترجمة هذا الحافظ. وبحثت عن كلام هذا في كتاب له، لم أجد له كتابا إلا في التراجم فقط، له كتاب اسمه زاد المسافر، ذكره الزاد السير، لكن لم أجد هذا النقل في كتاب باسمه، لكن نقل هذا النقل عنه ابن تيمية وابن كثير كما قلت، ابن القيم والحافظ ابن حجر فتح الباري في كتاب بدء الخلق. الحافظ أبو العلاء الهمداني هو الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد ابن محمد ابن سهل العطار، ولد في عام 88 بعد 488. له كتاب زاد المسافر في 50 مجلدا، زاد المسافر في 50 مجلدا. قال تلميذه الإمام عبد القادر الرهاوي، كان يعني يصف بعض صفات شيخه أبي العلاء الهمذاني من علماء القرن السادس كما رأيتم، كان مهينا للمال. كيف كان مهينا للمال؟ كان مهينا للمال، هل أخذ هذا المال اشترى به، يجلس به اشترى به الدخان والسجاير، أو يجلس به على المقاهي يتفرج به على المطوشة وكأس العالم وكأس الأمم، ولا يأخذ هذا المال يتفكع به وعلى الشواطئ؟ لا، كان مهينا للمال، باع جميع ما ورثه، وكان والده من التجار، فأنفقه في طلب العلم حتى سافر إلى بغداد وإلى أصبهان مرات ماشيا يحمل كتبه على ظهره. هذا الحافظ الكبير الذي يعتني بالنقل عنه ابن تيمية العلامة شيخ الإسلام، ينقل عن هذا الحافظ الكبير أنفق هذا المال الذي ورثه عن والده وهو كان من كبار التجار في طلب العلم. هذا معنى كلامه، كان مهينا للمال، يعني ينفقه ويبذله في طلب العلم، حتى أنه يقول سافر إلى بغداد وإلى أصبهان مرات ماشيا يحمل كتبه على ظهره. أنت الآن لو قيل لك في درس دمياط وفي مواصلات، يلا تاخذ لك ساعة مشي، تاخذ لك كام ساعة دمياط ولا ساعة ونص ولا أقل؟ حد جربه؟ ثلاث اربع ساعات معقول؟ اظن هي 25 كيلو ولا 15، تاخد شويه كيلو كم؟ ساعة ونص. ما اظن ان احد يعني سيجرؤ يفكر يقول ان شاء الله نسجل الدرس ويأتينا الحمد لله بكره يجيبولنا مسجل جاهز. هذا سافر من بلاده، بلاده في بلاد فارس همدان الى اصبهان والى بغداد، بغداد في العراق واصبهان في ايران، ماشيا مرات يحمل كتبه على ظهره. ممكن تروح بمئات مشي، لكن هشيل فوق راسك كمان حاجة او على كتفك او شيل الشنطة بتاعتك. اظن هذا انت هتكتبه في التاريخ، تدخل في التاريخ المعاصر. طيب، ويقول تلميذه عبد القادر: سمعته يقول كنت ابيت ببغداد، ببغداد في المساجد، كنت ابيت ببغداد في المساجد، فيش بقى لا فندق ولا اوتيل ولا ينزل ضيافة، لا في المساجد، وآكل خبز الدخن. وآكل خبز الدخن، حد يعرف خبز الدخن؟ حد يدقه؟ الأخوة اللي في القرى يزرعون ويحصدون، تعرفون الدخن؟ طيب، يقولون في القواميس أن الدخن حب يشبه الجا ورث، تعرفون الجا ورث؟ هذه مشكلة أخرى. طيب، يقولون يخبز ويؤكل، يختبز ويؤكل، يقولون وهو طعام رديء، غذاء رديء، يعني كأنه من أرض الأغذية التي تخبز. كان يعني عندك الآن القمح، عندك الدقيق الأبيض، الدقيق الأسود، الذرة، كل هذه تطحن وتوضع في المخبوزات، يكون منها يعني درجات. يقول وهذا غذاء رديء، يعني كان لا يجد إلا هذا الغذاء الرديء اللي هو خبز الدخنة، اللي هو الجاورس، الجاورس هكذا موجودة في القواميس لسان العرب والقواميس الأخرى، حب الجاورس. وقد يكون فيها تقديم أو تأخير، يعني في كتب عندنا في كتب الحديث، كتب الرجال في الميزان الجاروش، فما يدري هل الجاروش شيء غير الجاورس أم فيها تصحيف في الجاروش. أنا كلام ابن المبارك لما كان ينتقد بعض المحدثين. طيب، يقول وآكل خبز الدخن، الدخن. يقول وسمعت أبا الفضل الأديب يقول رأيت أبا العلاء في مسجد من مساجد بغداد يكتب وهو قائم، يكتب وهو قائم، لأن السراج كان عاليا، كان القنديل أو السراج عالي ومش عارف يكتب وقاعد، فهو يأخذ الكتاب والمحبرة والقلم ويكتب وواقف، يكتب بقى ساعة ساعتين ثلاثة لا ندري. المهم كان من الجهد والتعب في الطلب أنه هو كان يكتب في مسجد مساجد بغداد وقائم. ويقول في وصفه وكانت ثيابه قصارا وأكمامه قصارا، لكن غريب يقول وعمامته نحو من سبعة أضرع، سبعة أضرع يعتبر كبيرة، وكانت السنة شعاره ودثاره. الشعار الثوب الذي يلي الجسد، نحن الآن نسميه الفانيلا مثلا، هذا الشعار اللي على الجلد مباشرة، والذي فوقه يسمى دثار، الثوب الذي فوق ما يلي الجسد يسمى دثار، والشعار الذي يلي الجسد مباشرة. كانت السنة شعاره ودثاره اعتقادا وفعلا، يعني كان يقيم السنة ويحب السنة ويدعو للسنة في العمل وفي الاعتقاد. آخر شيء يقول بحيث إذا دخل مجلسه رجل فقدم رجله اليسرى كلفه أن يرجع فيقدم اليمنى، يعني لعله يقصد في المسجد، إذا كان واحد دخل برجله اليسرى يأمره أن يخرج فيصدق السنة ويدخل باليمنى. نحن الآن نرى بعض طلاب العلم يدخلون المسجد ولا يصلون ركعتين تحية المسجد، لعله يظن أنه هو تحصيل الفائدة العلمية أولى من الصلاة. فالسنة كلها لا، صل السنة وتجوز فيهما وأدرك الفائدة حتى تقيم السنة. إذا دخل أهلكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول فإذا رأى أحدا دخل مجلسه فقدم رجله اليسرى كلفه أن يرجع فيقدم اليمنى، ولا يمس الأجزاء إلا على وضوء، لعله يقصد أجزاء الحديد، أجزاء الحديد. ذكرنا هذا ليبين لكم أن هؤلاء العلماء رفعوا السنة وأقاموها، فرفعهم الله جل وعلا ورفع ذكرهم. أقاموا السنة قولا وعملا واعتقادا، ولم يتأولوا فيها كما يتأول المتكلمون والمتهوكون، فرفع الله قدرهم وأعلى ذكرهم. فينقل عن هذا الحافظ الكبير الأئمة الكبار كما رأيتم، ينقل عنه ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن كثير وابن أبي العز، ينقل عن هذا الحافظ أبي العلاء الهمداني، يعني ربما كثير يقرأ عنه ولا يدري من هذا، فأحببنا أن نقرب شيئا من ترجمته لكم. نقل كما قلنا عن الحافظ ابن أبي العلاء الهمداني قولين أصحهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش. شيخ ابن تيمية يقول في كتابه المعروف ببغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية صفحة 286، يقول شيخ ابن تيمية التاسع، بسم الله الرحمن الرحيم، تعليق جيد ان سورة العلق هي تتمة للشيخ عطية سالم، يعني اكمل كلام اكمل التفسير. هذا في الحقيقة كان في ذهني ايضا موجود، لكن اقصد التفسير يقال تفسير الشنقيط، لكن الشيخ عطية سالم هو الذي فعلا كتب التتمة، لكن احيانا يكتب التتمات هذه من كلام الشيخ عطية فيما تقدم، فيحتاج مراجعة، يعني هل الشيخ عطية هذا الكلام الشيخ الأمين في أثناء كتابه كرره هنا، أم هي من نقل الشيخ عطية رحمه الله تعالى. وجزاه الله خير الأخ على هذه الفائدة. قال شيخ الإسلام في كتابه بغية المرتاد في رد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية التاسع: قد ذكرنا أن السلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولين كما ذكر الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره، أحدهما أن القلم خلق أولا، هذا مذهب كما قلنا مذهب من ابن جرير وابن الجوزي أن القلم خلق أولا لما أطلق ذلك غير واحد، وذلك هو الذي يفهم في الظاهر في كتب من صنف في الأوائل، في ناس كتبوا في الأوائل يعني أول المخلوقات، أول من رمى بسهم في سبيل الله، أول من مات مثلا في المدينة، أول من كذا، صنف في الأوائل. ابن أبي عاصم له كتاب في الأوائل، وابو القاسم الطبراني له كتاب في الأوائل أيضا، كلاهما مطبوع. شيخ الإسلام يقول وهو الذي يفهم من في الظاهر من كتب من صنف في الأوائل كالحافظ أبي عروبة ابن أبي معشر الحراني، هذا كتابه يعني لم أقف عليه، وأبي القاسم الطبراني وكتابه مطبوع موجود، للحديث الذي رواه أبو داود ذكر حديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم قال اكتب. القول الثاني أن العرش خلق أولا، أن العرش خلق أولا، وهذا عليه أكثر أهل العلم، الدقيق العرش عليه أكثر أهل العلم. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في مصنفه في الرد على الجهمية، الإمام عثمان الدارمي ذكرت لكم من قبل أن له مصنفين يعني مشهورين وإلا فله أكثر من ذلك. المصنف الأول ذكرت لكم كثيرا اسمه نقد عثمان بن سعيد على بشر المريس العنيد، فقلت لكم ينبغي أن تراجعوا هذا الكتاب وتبحثوا عنه، اسمه نقد عثمان ابن سعيد على بشر المريس العنيد فيما ادعى أو افترى على الله، افترى على الله من التوحيد. وهذا كتاب عظيم جدا وجليل القدر وعظيم النفع. الكتاب الثاني اللي هو الرد على الجهمية، الرد على الجهمية. وذكره بإسناده إلى ابن عباس حديث مشهور، إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، يعني قبل أن يخلق شيئا من هذا العالم، هذا العالم المشهود، وليس المراد الأولية المطلقة، لأن هذا العالم أحد العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لم يكن معطلا عن الفعل ولم يكن معطلا عن آثار أسمائه وصفاته قبل أن يخلق هذا الخلق والعالم القريب. والله جل وعلا لم يزل فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن التسلسل ثلاثة أنواع، وهذا شرحناها في أول التحوية شرحا طويلا. تسلسل في المؤثرين، وهذا ممتنع، ممتنع أن يكون هناك خالق يخلقه خالق إلى آخره. ثانيا التسلسل الواجب، هو التسلسل الواجب، وهذا واجب في أفعال الله جل وعلا، أن الله جل وعلا لم يزل يفعل ما يشاء، وأنه لم يكن معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات. وقلنا بأن كلمة الحادث تعني شيئين، إما الحادث يعني هي أعم من أن يكون الحادث مخلوقا، الحادث تطلق على المخلوق، وقد تطلق الحادث ويراد به فعل الرب جل وعلا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث يعني محدث أفراده، كلام الله جل وعلا يحدث شيئا بعد شيء، أنزل كتابه شيئا فشيئا على مدار 23 سنة. فكلمة يعني هناك ناس لا يعني كثير من طلاب العلم لا يفهمون كلمة الحارث إلا أنها بمعنى المخلوق، لا، الحارث تطلق على المخلوق وتطلق على فعل الله جل وعلا. لذلك أهل العلم المحققين الذين يقولون بحوادث لأول لها يقولون ما من حادث إلا وقبله حادث، وليس معنى هذا ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، كما ذكر الشيخ الألباني في نسخته وبناء عليه أنكر حوادث لأول لها، لا، ما من حادث إلا هو مسبوق بحادث، سواء كان هذا الحادث من المفعولات أم من فعل الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا رجعتم لأول الطحوية شرحنا هذا الكلام شرحا طويلا وبيناه. النوع الثالث من التسلسل، التسلسل الممكن، التسلسل الممكن هو في المفعولات، وفي المفعولات، فكما نؤمن بوجود التسلسل في جانب الأب الأبد، فكذلك نثبت التسلسل في جانب الأزل. فإنك كما تقول بأن أهل الجنة في نعيم وفي خير وفي تنعم إلى ما لا نهاية، وكذلك أهل النار، وأن الله جل وعلا يجود عليهم بعطائه ومنته ورزقه بغير نهاية، وأثبت التسلسل في جانب الأبد، كذلك تقول أن الله جل وعلا كان لا يزال جل وعلا فعالا لما يريد جل وعلا، ولم يكن في جانب الأزل معطلا عن فعله ولا عن أوصافه ولا عن آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. يقول هنا ذكر الحافظ الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ذكر إسناده ابن عباس إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا يعني من هذا العالم المشهود. ما الدليل على هذا؟ أن هذا الكلام يقصد به هذا العالم المشهود. لما جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حصين فقال لهم اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا يا رسول الله بشرتنا فأعطنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم ألحوا في السؤال، فجاء أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا يا رسول الله جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، يعني أول هذا الأمر، هذا الأمر فمعنى أنهم يسألون عن هذا الأمر المشهود لهم عن خلق السماوات والأرض، هذا الأمر الذي أمامنا خلق السماوات والأرض، لم يسألوا عن العرش ولا على ما كان من العرش. فذكر لهم الحديث وقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، كتب في الذكر وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ قال الحافظ بن حجر ثم خلق السماوات والأرض. فهم سألوا عن ابتداء خلق السماوات والأرض فأجابهم عما سألوا فقط، ولم يخبرهم عن خلق العرش. طيب الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا الخلاف في أبيات جميلة في النونية ذكرناها لكم قبل ذلك، يقول فيها والناس مختلفون في القلم الذي، ابن القيم يقول في النونية الكافية الشافية في عقيدة الفرقة الناجية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش، هل القلم قبل العرش، هل كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي العلاء اللي هو أبو العلاء يعني أنا فيه تسهيل، قولان عند أبي العلاء الهمداني. يقول ابن القيم مرجحا والحق أن العرش قبله، ابن القيم يقول يرجح والحق أن العرش قبله يعني قبل القلم، والحق أن العرش قبله لأنه عند الكتابة كان ذا أركان يعني كان موجودا، لأن في الحديث وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. يقول وكتابة القلم الشريف، وكتابة القلم الشريف يعني كتابة القلم الأول تعقبت إيجاده من غير فصل زماني، يعني ربنا قال اكتب فكتب، مفيش زمان بين الأمر وبين الكتابة. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني، لما براه الله قال اكتب، لما براه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان، لما براه الله يعني لما خلقه الله قال اكتب كذا يعني اكتب كذا وكذا إلى قيام الساعة، فغدا يعني فأصبح بأمر الله ذا جريان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان. يقول آخر شيء فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. إذا ابن القيم ذكر هذا الخلاف ورجح أن العرش سابق لأنه قبل خلق القلم وقبل الكتابة كان العرش موجودا. وقال ابن القيم أيضا في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية هذه مسألة صفحة 73 ولا يناقض هذا حديث أول ما خلق الله القلم لوجهين، أحدهما أن الأولية راجعة إلى كتابته لا إلى خلقه، راجعة إلى كتابته. يعني إيه راجعة إلى كتابته؟ يعني أول ما خلقه قال له اكتب، قال له اكتب. فالأولية هنا ليست أولية أنه سابق للعرش أو سابق للماء، لأنه هو كتب في أي شيء، اللوح كتب في قلم، كتب في قلم في اللوح، يعني اللوح كان موجودا، اللوح كان موجودا، كتب في اللوح. فيقول الأولية راجعة إلى كتابته، أول ما خلقه كتب، الأولية راجعة إلى كتابته لا إلى خلقه. ثانيا أن المراد أول ما خلقه الله من هذا العالم، من هذا العالم بعد خلق العرش، أول ما خلقه الله من هذا العالم بعد خلق العرش، فإن العرش مخلوق قبله، وكان العرش على الماء، وكان عرشه على الماء، يعني العرش موجود قبله، وأيضا الماء موجود قبل القلم، وكان عرشه على الماء. في أصح قولي السلف حكاهما الحافظ عبد القادر الرهاوي أو الرهاوي. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري، وهذه المسألة ذكرها في كتاب بدء الخلق، أول كتاب بدء الخلق في المجلد السادس، قال وقع في قصة نافع ابن زيد الحميري بلفظ كان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب. وقع في قصة نافع بن زيد الحميري بلفظ كان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ما هو كائن، ثم خلق السماوات والأرض وما فيهن، ثم خلق السماوات والأرض وما فيهن. قال الحافظ فصرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش، صرح بترتيب المخلوقات بعد الماء والعرش، يعني بعد الماء والعرش خلق القلم وأمره فكتب، ثم بعدما كتب خلق السماوات والأرض بعد ذلك ب50,000 سنة. وقال روى مسلم من حديث ابن عمرو مرفوعا إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذا الحديث يؤيد رواية من روى ثم خلق السماوات والأرض باللفظ الدال على الترتيب. هذا كلام حافظ ابن حجر. نرجع إلى كلام ابن أبي العز في الطحاوية، شرح الطحاوية، يقول فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم لما براه الله قال اكتب كذا، فجرى بأمر الله جل وعلا، أو كان أمر الله ذا جريان. والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا. ثم يشرح مسألة يعني نحوية بس فيها شيء يسير، ليس فيها صعوبة. ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، إما أن يكون جملة واحدة أو يكون جملتين. كيف جملة واحدة؟ جملة واحدة إذا جعلت أول بمعنى حين تكون منصوبة على الظرفية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب، هذه جملة واحدة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، خلق الله القلم، تكون القلم هنا مفعول به، تكون القلم هنا مفعول به، وأول هنا تكون بمعنى حين وتكون منصوبة على الظرفية، هذه جملة واحدة. أو تكون جملتين، أول ما خلق الله القلم، هذه الجملة الأولى، أول ما خلق الله القلم مبتدأ وخبر، ثم تأتي الجملة الثانية قال أو فقال أو وقال له اكتب أو ثم قال له اكتب، على حسب الروايات. إذن الجملة الأولى أول ما خلق الله القلم، الجملة الثانية قال له اكتب. واضحة الآن هذه؟ إما أن تكون جملة واحدة مرة ثانية. كيف جملة واحدة؟ تقرأها كذا: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. تكون أول هنا بمعنى حين، حين خلق الله القلم قال له اكتب. حين خلق الله القلم، وتكون هنا منصوبة على الظرفيات. هذه جملة واحدة، ويكون على هذا، ويكون على هذا ليس فيه دليل لمن قال بأولية القلم، لأنه هو حين خلق الله القلم قال له اكتب فكتب، ولم يتعرض للأسبقية. على التقدير الثاني: أول ما خلق الله القلم، الجملة الأولى. الجملة الثانية: قال له اكتب، مبتدأ وخبر. فعلى هذا التقدير أول ما خلق الله القلم يكون القلم أول مخلوق من هذا العالم المشهود. أول ما خلق الله القلم من هذا العالم المشهود، ولم يتعرض لأسبقيته على العرش، لأن العرش كان موجودا والعرش كان على الماء. إذا فهمتم الآن معنى كلام الشارح ومنقول عن ابن القيم: ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح، يعني أول، تنتبه للتشكيل ضروري، لأنك إذا أخطأت في التشكيل وقعت في إشكال كبير، وممكن تجد واحد يطلع يريد يشرح هذه المسألة ويرجح مثلا من أسبقية العرش وكذا ويخطئ في التشكيل فيهدم كل ما يقول ما يقوله، وهذا رأيناه كثيرا. فتنتبه الآن في التأثير: إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح، كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ: أول ما خلق الله القلم. يكون القلم هنا مفعول به، قال له اكتب بنصب أول، والقلم بنصب أول على الظرفية، وتكون أول بمعنى حين. وإن كان جملتين، كان في الألف عندكم أظن النون ليس بعد ألف، لكن في كتاب ابن القيم في التبيان: كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم، يعني من هذا العالم المشهود الذي سأل عنه أهل اليمن: جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. هذا اسم إشارة لهذا العالم الذي أمامهم، ولم يسألوا عما كان قبل ذلك. جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق القلم فقال اكتب إلى آخره، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض في لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. يقول ابن القيم: فيتفق، وفي المعاء هناك في التبيان: ليتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، يعني العرش كان موجودا قبل تقدير الكائنات وقبل كتابتها في اللوح المحفوظ. العرش كان موجودا، لأن الأحاديث فيها: وكان عرشه على الماء، فكان الماء موجودا وكان العرش موجودا. إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم، يعني أول ما خلق القلم كتب القلم كما أمر. أول ما خلق القلم كتب ما أمر الله جل وعلا، هذا معنى كلامه: التقدير مقارن لخلق القلم. مقارن يعني إيه؟ مباشرة. أول ما خلق القلم كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة كما قلنا، فلم يكتب ما بعد قيام الساعة. وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له اكتب. لما خلق الله القلم قال له اكتب. نختم هذا بالمقطع الباقي حتى إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم. فهذا القلم أول الأقلام، القلم الأول وأفضلها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى نون والقلم وما يسطرون، وذكرت لكم كلام المفسرين فيه على قولين، ابن جرير يرى أن المقصود به هذا القلم الأول، وابن كثير يرى أن هذا المقصود به جنس الأقلام، ونون بعضهم يفسرها بالمقصود بها اللوح، نون يعني قال يعني اللوح والقلم القلم المعروف، هنا ذكر اللوح والقلم، وبعضهم يفسر النون بالدواه، والكلام في الحروف المقطعة يعني ألف لام ميم وقاف ونون وغير ذلك، على الراجح أنها فيها نوع من ذكر الإعجاز، إعجاز القرآن للعرب، وأن هذا القرآن الكريم من الحروف التي تتكلمون بها، قاف ونون وألف لام ميم ألف لام راء ونحو ذلك، ومع ذلك كيف قد تحداهم أن يأتوا ب قرآن مثله ثم بعشر صور ثم بصورة مثله فلم يستطيعوا. القلم الثاني قلم الوحي، وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. هذا قلم من كلام ابن القيم أيضا، وحذف جملة فيها والعالم خدم لهم، أصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، كلام ابن القيم بقيته والعالم خدم لهم وإليهم الحل والعقد، والأقلام كلها خدم لأقلامهم. وحي الله جل وعلا لأنبيائه أو رسله من الملائكة أو من البشر، وكما جاء في الحديث حديث المعراج حديث أنس الذي ذكره البخاري في رقم 439، قال ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، يعني عرج بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى مستوى عظيم حتى أنه يسمع صريف أقلام الوحش، والصريف صوت القلم إذا كتب به، صوت القلم إذا كتب به صريف الأقلام، عرج بي إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. يقول فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور، هذه الأقلام التي بأيدي الكتبة الملائكة هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى يعني إلى أنبيائه ورسله وإلى ملائكته، التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي، يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي في السماء والأرض وما بينهما. إلى هنا انتهى النقل من كتاب التبيان لابن القيم. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنأخذ ما ذكره ابن القيم من أنواع الأقلام الأخرى، من أنواع الأقلام الأخرى، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.